بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: قوله وثوابهما، والوقت إلى الحج قصير، فساعدونا في الاهتمام بالدرس لعلنا أن نكمل هذا الدرس قبل الحج. الكتاب كبير، كتاب الحج، وإن كان لا يوجد كتب، لكن الذي يتابع في نيل الأوطار أو في القول الأنيق سيجد أكثر المسائل. فساعدونا بالمراجعة والحضور والاهتمام بالدرس، وإن شاء الله أننا نستطيع أن نصل على آخر الكتاب مع ما يحصل من التقطعات الكثيرة. قال وثوابهما، أي هذا في عنوان الفصل، فإنه قال المجد رحمه الله قال وجوب الحج والعمرة وثوابهما. قال هذا في عنوان الباب، وقد ذكر بعض الأحاديث في فضل الحج والعمرة وهي كثيرة، وسنذكر بعض الأحاديث هنا، وإن كان الكتاب هذا عبارة عن اختصار. ومن أراد المزيد فليرجع إلى رسالتنا القول الأنيق في حج بيت الله العتيق وهي مطبوعة، وقد ذكرنا في تلك الرسالة جملة من الأدلة في فضل الحج والعمرة. فمن هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، رواه البزار. حديث جابر عند البزار، وهو عند البيهقي بنحوه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذكره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يرفع إبل الحاج رجلا ولا يضع يدا إلا كتب الله بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة، رواه البيهقي في الشعب، وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة الألباني. ولهذا فإن الحاج في سيره ينبغي له أن يحتسب ما يقوم به حتى تخفف عليه العبادة، إذا شعر بالثواب بما يقوم به في كل حركاته وسكناته فإن هذا يهون عليه التعب. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث الذي سنقرأه ويعتبر من أطول الأحاديث في فضل المناسك، قال: ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى. وإذا ذكر مسجد منى فهو مسجد ماذا؟ مسجد ماذا؟ مسجد الخيف، نعم، الذي يسمى مسجد الخيف. وكم في منى مساجد الآن؟ كم فيها مساجد منى؟ 10، 15، أكثر أقل، كم فيها؟ كم فيها يا محفوظ؟ ما تعرف منى صح؟ نريد واحدا ممن قد وصل إلى منى، كم فيها مساجد منى؟ 2. المراد منى التي هي مكان المناسك، مكان الحجاج، ليس فيها إلا مسجد الخيف ومسجد الكويت، مسجدان فقط. قال: ومنها حديث، طيب، في مسجد منى، ومسجد الكويت جديد خلاف مسجد الخيف قديم، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك، تأم البيت الحرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رمك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك ومالك فيه ومع الإفاضة، فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك، يعني ما له من الثواب، يسألون ما هو ثواب هذه الأعمال. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة. لا تخرج إذا خرجت من بيتك، تصور إنسان يأتي من مكان بعيد للحج كم ينال من الحسنات. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. بعض الناس إذا وصل في ذلك المكان في عرفة يشغل لأن التوفيق من الله جل وعلا، في ذلك المكان يشغل عن العبادة، إما يشغل بالبحث عن الطعام أو بالحديث مع أصحابه أو بالذهاب والإتيان وهو يريد يتفرج ينظر الأماكن، أو ينام يتعب ويجلس نائم لا يذكر الله ولا يدعو. فالتوفيق من الله جل وعلا، فبعض الناس يصل إلى ذلك المكان ومع ذلك يشغل. انظر إلى هذا الثواب العظيم، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. وعند أن نصل إلى ذلك المكان أحيانا نرى بعض العامة بعض العوام فنتعجب من فعلهم ومن شدة بكائهم ودعائهم واستغفارهم، ربما ما لا تراه في وجوه بعض طلبة العلم. بعض الناس ربما في ذلك المكان تشعر منه صدق اللجوء إلى الله جل وعلا حتى من العامة. أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وهذا الحديث من الأحاديث التي خرجت عن الأصل الذي فيه أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وقد ذكر أهل العلم أنه أحيانا قد تكفر الكبائر، وقد ذكر شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط 10 مواطن فيها العمل الصالح قد يكفر الكبائر، وهذا الحديث لعله منها، ولهذا قال تكفيرة كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقتك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وأن تعد كم من الشعر الذي يتساقط عند الحلق. ولهذا تقدم لنا في الأحاديث التي مضت والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه يشمل هذا الخير كله. وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك طواف الإفاضة فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1112. قال وغير هذا من الأحاديث كما سمعت تجدها في كتاب القول الأنيق. قال قوله كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة، أي من الصغائر، مع أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، لكن تكفير العمرة مقيد بزمنها، وتكفير الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية كفارة لما بينهما، أي في زمن العمرة، من العمرة إلى العمرة. بينما اجتناب الكبائر نكفر الصغائر طوال العام، طوال العمر، كلما اجتنب الكبائر كفرت الصغائر عنه. قال قوله استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين، وهذا في حديث من مر بنا، حديث من استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين، أصحاب المشرق. حديث من عندك يا علاء، اسمك علاء صح؟ أحسنت، حديث ابن عمر وقد مر بنا. قال المرة الأولى عند الطوفان حتى بناه إبراهيم، والثانية حين هدم أيام قريش. إذن هدم مرتين، هاتان المرتان. ويرفع في الثالثة حين يهدمه ذو السويقتين، والمراد رفع بركته، هكذا قال المناوي في فيض القدير. وقد تقدم لنا عند الحديث أن قوله يرفع في الثالثة أي بعد الثالثة، أي بعد الثالثة. انتهينا من الباب الأول. قال الباب الثاني باب وجوب الحج على الفور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وحسنه الألباني رحمه الله في أرواء الغليل. نعم، قد يتساهل الإنسان، قد يتساهل الإنسان في تأخير الحج، وكلما مر عام وقال العام القادم إن شاء الله وهكذا، فقد تعرض له أمور يحرم الحج، يموت ولم يحج، فإذا التعجيل مطلوب. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، رواه أحمد وابن ماجة. وهكذا أيضا هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في أرواء الغليل. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق، رواه الخمسة، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وأيضا صححه الألباني رحمه الله. فيكون هذا الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة والحجاج بن عمرو، عن هؤلاء جميعا. هذه ثلاثة أحاديث مع أن المؤلف لم يذكر منها الثلاثة كلها. قال في الشرح في هذه الأحاديث مسألة، وهي هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ وهذه مسألة مهمة، والمسألة فيها قولان لأهل العلم. الأول أن الحج يجب على الفور، متى كان الإنسان مستطيعا وجب عليه الحج ولا يجوز له التأخير، على هذا القول، وهو قول مالك وأحمد والظاهرية والحنفية وبعض أصحاب الشافعي. ورجح هذا القول الشنقيطي والألباني وابن باز والعثيمين وشيخنا الوادعي رحم الله الجميع. وقد رجح هذا القول أيضا الشيخ صالح الفوزان أن الحج يجب على الفور، عندك استطاعة، إن لم تحج فأنت آثم. واستدلوا بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه على الفور. وكذا أحاديث الباب، ما هي أحاديث الباب؟ تعجلوا إلى الحج، من أراد الحج فليتعجل، من كسر أو عرج فقد حج فقد حل عليه حجة أخرى، وفي رواية العام القابل. وفي حديث حجاج بن عمرو وفي الباب في رواية فعليه الحج من قابل، ولو لم يكن على الفور لم يعين العام القابل. وكذا عموم الأدلة في المسارعة إلى الأعمال الصالحة فإنها تدل على ذلك. بادروا بالأعمال، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، كل الأدلة التي فيها المسارعة إلى الطاعات والمبادرة إليها تدل على ذلك. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الحج على التراخي، هو يجب على المستطيع، لكن لا بأس أن يؤخر العام القادم بعد سنتين، بعد عشر، بعد سبع، لا بأس، فلا يجب عليه عند الاستطاعة. وهذا قول الشافعي والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والثوري، ورواية عن مالك، ونقل عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس، ورجحه ابن عبد البر والقرطبي، واستدلوا بأدلة منها أن الحج فرض في العام السادس، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر، فدل على أنه على التراخي. وهذه المسألة قد تقدمت في الدروس الماضية، ما هو الصحيح في زمن وجوب الحج، متى فرض الله الحج؟ وتقدم لنا أن الصحيح أن الحج فرض متى؟ في التاسعة أو العاشرة، والجمهور والأكثر على أنه في التاسعة، فهذا ليس دليلا، مع أنهم أو سيأتي هذا. فإذا الدليل الأول سقط، لم يكن الحج في العام السادس. قال ومنها، أي مما استدلوا به، أن أبا بكر الصديق حج بالناس في العام التاسع، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر. قالوا فلو كان واجبا على الفور لحج في العام التاسع في زمن الوجوب. والجواب عن هذين الاستدلالين: أولا، فرضية الحج لم تكن في العام السادس، وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهي في وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، لا في وجوب الابتداء، وإنما كانت فرضية الحج في العام التاسع أو العاشر، بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد نزلت في العام التاسع عام الوفود، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في سورة آل عمران. وسورة آل عمران أكثر أول السورة نزل في العام التاسع في عام الوفود. وأما عدم حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام التاسع، كيف هو على الفور ثم لا يحج في العام التاسع؟ إنما كان لتطهير البيت من مظاهر الشرك، وإبعاد من كان يطوف بالبيت عريانا. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر وبعث أبا هريرة وبعث عليا وأمرهم أن ينادوا في الحج، لا ألا لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فهذا العام كان عبارة عن تهيئة للحرم المكي في إبعاد المشركين والعراة ونحو ذلك، ليحج النبي صلى الله عليه وسلم وقد طهر البيت من ذلك، أو طهر البيت من ذلك، أو لأنه انشغل عام الوفود بتعليم القادمين عليه الإسلام وتفقيههم في الدين، وهذا واجب. العام التاسع لو قرأت في زاد المعاد في عام الوفود لرأيت أن وفود العرب كثيرة جدا الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وكان أكثرهم يقدمون للإسلام فيحتاجون إلى تعليمهم الإسلام وبيان العقيدة، فلو أنه تركهم وذهب عليه الصلاة والسلام للحج لحصل في هذا شيء من النقص على هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام. فهذا الذي جعله يتأخر من العام التاسع إلى العام العاشر. قال أو أن هذا شيء أراده الله، أراد الله جل وعلا أن يكون حجه في العام العاشر. لماذا؟ لتكون حجة الوداع في العام الذي استدار فيه الزمان، كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وتصادف وقفته بعرفة يوم الجمعة. وهذا شيء أراده الله جل وعلا، ويكمل الله دينه ولا يحج بعد هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فالقول الأول هو الراجح. ما هو القول الأول؟ أن وجوب الحج على الفور، يعني معناه كثير من الناس يأتمون لأن عندهم الاستطاعة. فالقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشارح. من هو الشارح؟ من هو الشارح عندك يا سعيد؟ الشوكاني. نعم، أحيانا يكون الشوكاني له قول في نيل الأوطار وله قول يخالفه في السير الجرار أو في غيره، فننبه إذا كان هناك اختلاف في قول الشوكاني ننبه عليه. طيب، قد مر بنا أن أحسن من جمع بين أقوال الشوكاني وحررها منه ابن صاحب الصموط الذهبية. طيب، انتهينا إذن. فوجوب الحج الصحيح أنه على الفور بدليل الأمر، إطلاق الأمر، وبدليل حديث ابن عباس من طرقه، وحديث الحجاج بن عمرو، وهذا الذي يوافق ظاهر الأدلة التي فيها الأمر بالمبادرة بالطاعات. ولهذا، لأجل هذا، هناك قول للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول يعني كثير من الناس ربما لا يلائمهم، لا يريدونه. يقول: من ترك الحج وهو مستطيع لا يحج عنه. الميت إذا مات وهو مسلم ولم يحج حجة الإسلام، هل يحج عنه؟ يحج عنه، للأدلة التي قدمت معنا. قال الشيخ العثيمين: أما من ترك الحج وهو مستطيع لا يحج عنه. لكن هذا كما سمعت العمل على خلافه.